الثلاثي منه لا ليس بهذا المعنى، بمعنى بركة، برك البعير، والبرك هو صدره، فكأنه يلقي بصدره إلى الأرض أولا، ثم كما هو معلوم من هيئة جلوسه. فالذي قيل له مبروك لو علم هذا المعنى ربما يتبرأ منه ويقول لا 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 أريد هذا، وأصحابه يريدون مبارك ولكن قالوا مبروك. نعم، إذن قال تبارك اسم ربك. وأما هذا الوزن الذي هو تفاعل لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، لا يقال تبارك زيد، تقول بورك في زيد أو مبارك فلان. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال، ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة، سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. جلت تبارك وتعالى أسماؤه ذاته صفاته تبارك وتعالى، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به أي يتنزه. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة. إذن ذو الجلال والإكرام، الإكرام مصدر من أكرم أي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يهين الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. إذا من لم يكرمه الله عز وجل فلا أحد يكرمه، والله أعلم. إذن لا بأس أن أزيد توضيح لكلمة البركة. قلت البركة الناس هذه اللفظة يستعملونها استعمال واسع، لكن هذا الاستعمال الواسع يلاحظ عليه في بعض موارده أن الناس يخشى عليهم الوقوع في الشرك، كأن يقول شخص فلان مبارك. لا بأس إذا كان يقصد المبارك البركة التي تكون مع أهل الإيمان وأهل الإسلام، ممن إذا جلس ربما نفعك بنصائحه وبتعليمه وتوجيهه، فيكون مجالسة ليست كمجالسة سائر الناس. سائر الناس بعضهم ممكن تكون مجالسه منحوسة، مجالسه فيها ما فيها من الشؤم والنقص. إذا جلس معك يغتاب، ينمم، يتكلم فيما لا يعنيه، بينما آخر إذا جلس معك جلس مجلس من يعلمك وينصحك ويوجهك ويأخذ بيدك ونحو ذلك، فهذا مجالسه مباركة. نعم، إذا كان بهذا المعنى فلا بأس، ولكن ربما يقول الشخص فلان مبارك كأنه يعتقد فيه نوع اعتقاد ما يشير إلى أنه فلان مبارك، ويقول هذا المكان مبارك. والبركة في الحقة إنما هي ربنا تبارك وتعالى الذي يبارك فيما يشاء من الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأعمال والذوات، هو الذي تبارك وتعالى يجعل ما يشاء مباركا. إذن ينزل بركته حيث يشاء من خلقه، سواء كان الزمان مثلا مسجد الأقصى، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في هذه المساجد مضاعفة، هذه بركة مضاعفة. نعم، مجالسة كذلك أهل العلم والصالحين وأهل الدين وأهل التقوى مجالس مباركة. بعض الأيام بارك الله تبارك وتعالى فيها بزيارة الأجور والثواب كليلة القدر، يوم الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، الثلث الأخير من الليل، إلى آخر ذلك من البركات التي هي هذه البركات بإنزال من الله تبارك وتعالى يبارك حيث يشاء من خلقه. وربما بعض الناس لجهلهم كأنهم يعتقدون في بعض من يتبركون به كأنه يمدهم ببركة ذاتية، وهذا هو عين الشرك، كما قال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا جديد عهد بكفر، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يريدون أن يكون لهم ذات أنواط. ذات أنواط ماذا كان يفعل أهل الجاهلية بها؟ شجرة يعلقون بها أسلحتهم يظنون بأنها تمنحهم البركة. نعم. ثم قال رحمه الله عودة إلى الكتاب، وقوله فاعبده واستبر، إذن لعلنا إن شاء الله فرغنا واتضح لنا أن تبارك هذا الفعل يختص بربنا تبارك وتعالى، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، تباركت وتعاليت، تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قال والإكرام الذي عفوا، وقوله فاعبده واستبر، واستبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ فاعبده الضمير يرجع على الله تبارك وتعالى، واستبر أي على العبادة، واستبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ إذن هذا الاستفهام إنكاري، هل تعلم له أي لله تبارك وتعالى سميا، سميا على وزن فعيل، سمي سمي فعيل، وفعيل يطلق ويراد به من يشاركك فيما اشتق منه هذا الوزن، تقول هذا بلدي بمعنى أسكن معه في بلد واحد، هذا سمي بمعنى اسمي واسمه واحد، هل تعلم له سميا؟ السمي معناها من له اسم يستحق مثل ما لله عز وجل من أسماء التنزيه وكمال الصفات، لا يوجد. نعم نحن نسمي بعض الناس كريم، ونسمي بعضهم كذلك غني ونصفه بالغني، ولكنه غني غنى غير المخلوق، لا نقول في غنى مثل ما نقول في غنى الله عز وجل أنه غنى ليس مسبوق بفقر ولا ينتهي إلى فقر. نعم. قال لم يكن له كفؤا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا، لا تظنوا بأن هذه الآيات وترتيبها هو كأنه ترتيب عشوائي، لا، فترون أن المؤلف رحمه الله بدأ ببعض آيات فيها إجمال ما لله تبارك وتعالى من صفات العظمة، ثم سيتبعها بآيات أخرى فيها نفي النقائص عن رب العالمين تبارك وتعالى، وأن النفي في الصفات النقص عن رب العالمين تبارك وتعالى لا يعني ذلك تعطيله عن الصفات الكمال، وهذا سنشير إليه إن شاء الله. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، إذن على طريقة المؤلف نعود إليها، إلى تلك الآيات التي سبق سردها. قوله فاعبده، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. قد تضمنت هذه الآيات، يعني قال الشيخ لها الراس، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، جملة من صفات السلوب. والمقصود بصفات السلوب هي الصفات المنفية، سلبه بمعنى أخذ منه، ومنه السلب في الجهاد. إذن السلب المراد به هنا كما نقول كذلك في الكلام سالب وموجب. المراد بالسلب هنا النفي، النفي. إذن هناك صفات منفية عن رب العالمين تبارك، وهي كلها صفات نقص، كلها صفات نقص منفية عن الله تبارك وتعالى. وهنا كذلك أشير إلى قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، ومهم أن نتفقه بهذه القاعدة، وتساعدنا على فهم كثير من ما يجري بين الناس من مناقشات في هذا الباب. ذلك أن النفي، أن النفي ليس هناك في صفات الله عز وجل نفي محض. ما معنى النفي المحض؟ النفي الذي لا يتضمن كمال، النفي الذي لا يتضمن كمال لا يوجد في صفات الله عز وجل. دائما النفي، أي نفي وجدته في صفات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أو في السنة، اعلم أنه يتضمن كمال ضده، كمال ضده. فنفي مثلا السنة لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته، لكمال حياته تبارك وتعالى، لا تأخذه السنة مقدمة النوم. لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، هذا كذلك لكمال الغنى. نحن الولد يحتاج الواحد منا من أجل إبقاء نسله وذكره ومن الاستعانة به، وربنا تبارك وتعالى مستغن عن هذا كله. فلم يتخذ صاحبة، وهذه النفي هكذا تتتبعه، تتعرف على كمال الضد الذي يتضمنه النفي. وإلا النفي المحض لا يدخل في صفات الله تبارك وتعالى. ثم أيضا في ضمن هذه القاعدة نذكر أن أهل السنة والجماعة على طريقة القرآن الكريم لا يفصلون في النفي، يرد النفي نعم صحيح، ولكنه تجد على سبيل الإجمال في الغالب، في الغالب نعم يرد بعضه هكذا مفصلا، يرد أحيانا مفصل، ولكن ربما يكون بصدد رد شبهة أو ضلالة على أقوام أو رفع وهم أو نحو ذلك من الدواعي. وأما الإثبات فيكون مفصل، إثبات الصفات فيكون مفصل، وهذا كذلك جري على قاعدة معقولة، بمعنى أنت لو وقفت أمام ملك تريد أن تمدحه، هل لو أخذت تقول في مدحك له أنت لست بخيلا، أنت لست جبانا، أنت لست كسائر الناس وتقول لست لست لست، هل حصل بهذا مدح؟ لا، وإنما تكون مادحا إذا وصفته بصفات الكمال الموجودة فيه، تقول أنت كريم، أنت شجاع، أنت صاحب يد على الناس، وتذكر ما له من صفات الكمال. ورب العالمين تبارك وتعالى أولى بهذه المعاملة. نعم قال فاعبده إلى آخره، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل. وحاجة من ذل وحاجة، لم يكن له ولي من الذل، وتكون هنا من القادة الطويل بمعنى القادر، ولم يكن له ولي من الذل. بلبول مسعود
سببية،
إذن سببية، أحسنت نعم،
لا تقتل أولادكم من الداق،
نعم إذن أحسنت، إذن هذا هو شاهد الله كذلك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إذن من هنا سببية لتنتبه جيدا، ربما بعضنا قد يتوقف عندها فيقول ما المعنى المراد أو ما المقصود وكذا. ولم يكن له من ولي، الولي معنى الناصر، الولي معنى من يتولاك وينصرك، نحن نتحالف، يتحالف بعضنا مع بعض ونتناصر لأجل أن الواحد منا يقول لك أنا وحدي ضعيف فأحتاج إلى من يعضدني، إذن لنا نحن نتخذ نحن أولياء من الذل، من الذل أي بسبب أننا ذليلين ويعترينا الذل، فنحب أن ننتصر بمن يعيننا فنتخذه وليا. أما ربنا تبارك وتعالى فمنزه عن هذا، لم يكن له ولي من الذل أي بسبب الذل، لا يتخذ أولياء لأجل هذا. نعم هو له أولياء تبارك وتعالى، لكن ليس معنى أنهم ينصرونه، الله ولي الذين آمنوا ويتولى الصالحين، نعم وليهم، وهم كذلك يتولونه، العباد يتولون الله تبارك وتعالى بمعنى يطيعونه، ليس بمعنى ينصرونه، وحتى بمعنى ينصرونه إنما ينصرون دينه، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نعم قال رحمه الله من ذل وحاجة كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك أما قوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه. اسماء الله تبارك وتعالى، ونحن نتكلم عن اسماء الله وصفاته، يكون كلامنا نتكلم عن اسماء الله، اسماء الرب تبارك وتعالى الموصوف بكل كمال المتنزه عن كل نقص. اذا تكلمنا عن المخلوق سوف ترانا نمثل يمينا وشمالا من غير احتراز، والخطأ في المخلوق ليس كخطأ في الخالق تبارك وتعالى. فاسماؤه عز وجل لا سمي له، لا سمي له. نعم. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه. نحن نقول في اسماء الله عز وجل لا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا نعطل، هذا من بين ما تستحقه نعم أسماء الله عز وجل صفاته، لا نقول ذلك في غير صفات الله تبارك وتعالى. ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، لأن هذا أثر ضعفه للانقطاع الذي فيه. نعم. قال والاستفهام في الآية إنكاري، هل تعلم له سميا بمعنى لا سمي له، هذا هو جوابه الواضح، معناه النفي، معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفؤا أو كفوا أحد، هذا كذلك من آيات السلوب التي جاء بها المؤلف رحمه الله ورتبها ترتيبا. فالمراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه. ولم يكن له كفؤا أحد، وأحد سبق أن قلنا حتى قال بعضهم لقلة وقوعها في الإثبات قال لا تقع إلا في النفي، أنها وردت في الإثبات لكل حد، لأن أحد قال وقع نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فيعم إذن عمومه أتاه كما قال، بل قال بعضهم لا تقع إلا في نفي. نعم، لكنه وجدت على كل حال في إثبات، إلا أن معناه يتغير، قل هو الله أحد وإن أحد من المشركين استجارك، ووقع نكرة في سياق النفي، نكرة أحد نكرة وهي مسبوقة بالنفي، وهذا عندنا معدود من صيغ العموم. فيعم، وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليه. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير. الند قد يطلق ويراد به كما هو هنا النظير، وقد يراد به الضد. الند هذا هو الوارد له في لغة العرب. إذن فلا تجعلوا، هذا كذلك نفي، ليس لله ندا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا نحن مطالبون ومنهيون أن نجعله ندالا لأنه منزه عن ذلك. هذا كذلك من النفي ومن السلوب، أن الله عز وجل لا ند له، لا ند له. ومعناه كما قيل النظير المناوئ، المناوئ بمعنى المعادي. ويقال ليس لله ند ولا ضد. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون وقعت حالا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حال، ما هو صاحب الحال؟ الغفور، عبد الغفور مرحباوي.
نعم، السلام عليكم. صاحب الحال هو الواو، ولا تجعل الفاعل.
إذن فصاحب الحال هو الواو في قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، نعم، وأنتم تعلمون. لا شك هنا أن الواو هذه واو حال، واو حال. والجملة بعدها تقال جملة حالية في محل نصب إعراب الجمل، نعربها جملة حالية. أنتم مبتدأ، أو نقول ضمير منفصل، ضمير رفع منفصل في محل رفع المبتدأ. تعلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبات النون، ومن أسماء الخمسة. والواو فاعله، وجملة وهو في محل رفع خبر. وجملة وأنتم تعلمون هي جملة حالية، الرابط لها هو الواو. الواو قال وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو. إذن عبد الغفور أخذتها من الكتاب ولا من عندك؟
لا لا يا شيخ، لم أراها في الكتاب.
نعم، قال وقعت حالا من الواو في تجعلوا. تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآية التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا. إذن سياق الآية هذا والمعنى المراد، وهو تبارك وتعالى يذم المشركين ويوبخهم ويعيرهم بما يفعلون. هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وتتركون إلهكم الذي خلقكم ورزقكم وجعلتموها لله تبارك وتعالى يعني ند، وسويتموه بها. ولذلك كل من توجه للأولياء والصالحين وعظمهم وأجلهم وأجل قببهم فهو واقع في هذا النوع من الشرك بالله تبارك وتعالى. ويقال له فلا تجعلوا لله أندادا. وربما هذا الشخص نفسه يخاف في الأسماء والصفات، يخاف من التمثيل. تأتيه الآيات من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات الصفات فيقول لك أنا أخاف التشبيه. ومن جهة أخرى كذلك يتعلق بأولياء تعلقا لا يليق إلا برب العالمين تبارك وتعالى، فهو أيضا يخاطب بمثل هذا الخطاب. ولا نملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. قال وأما قوله ومن الناس من يتخذ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب إذن سووها به. دليل التسوية قوله هو من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله كحب الله. نعم. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، لا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. نعم. إذن هذه قاعدة واضحة لكل من فهمها، ولا تحتاج إلى تعميق الفهم، أن الشيء إذا انقسم ضعف، كل شيء إذا انقسم على نفسه ضعف، والذي لم ينقسم بقي على قوته التي يذهب بها الانقسام، التي لو انقسمت ذهبت. نعم. إذن فالمشركون يحبون الله ويحبون أندادهم، أو أنهم كذلك تفرق حبهم بين أندادهم فضعف. أما المؤمنون فلا يحبون إلا الله تبارك وتعالى. لو سألنا سائل وقال لنا القاضي عبد اللطف، هذا سؤالك عبد القاضي عبد اللطف، إذا كان معنا،
نعم شيخ.
إذن قلت هذا سؤالك، هو يقال لك مثلا ألسنا نحن نحب أولادنا ونحب ما نحب من عشيرتنا وقبيلتنا وأبنائنا وأزواجنا، ونحب ما نحب من المأكولات والأطعمة والمشتهيات، إذن ما العمل مع ها هو حبنا كذلك تفرق بين هذه الأشياء، فماذا يكون جوابك؟
جواب أن يقال أن المقصود بالحب هنا هو حب التعظيم والعبادة، أما حبنا لهذه الأشياء فهو حب طبيعي.
أحسنت. إذن فيقال أن هذا الحب ليس من جنسه أصلا، ليس من جنسه حبنا لبعض المأكولات وبعض الأطعمة وبعض ما يشتهيه الواحد منا، إنما هو حب يتعلق به شهوته الطعامية. وحتى حبنا كذلك لأولادنا ولزوجاتنا ولمن له صلة بنا من جهة الأصل من بني العمومة والخؤولة ونحو ذلك، هذا حب كذلك في جهة أخرى، لا يمكن أن يكون ندا لله عز وجل لحب الله تبارك وتعالى. أما نحن نحب الرب عز وجل لأنه خالقنا ورازقنا، وهو الذي كل نعمة بنا فهي منه تبارك وتعالى. هذا الحب جنسه أي إذا أحببنا من نحب لأجل اعتقادنا فيه أنه له شيء من هذا، هذا هو الحب الندي التعبدي الذي إذا صرفه أحد لغير الله ولو مع الله فيكون مشركا والعياذ بالله. وأما الشخص قد يحب من يحب من المشتهيات والمأكولات، ولو يعني ذهب بكثير من حبه، إلا إذا ربما في بعض أحواله يشوش على حب الآخر، على حبنا لله تبارك وتعالى في في بعض استعمالاته وأوضاعه، نعم يكون مشوشا عليه، أن الإنسان ربما بحبه لكذا وكذا قد يتأخر عن الصلاة، قد لا يقوم لبعض العبادات إلى آخر ذلك الشيء، ولكن ليس هو يعني جنس لهذا الحب الذي نتكلم عليه. أم المشركون فيحبون أندادهم من هذا الحب، يعتقدون فيه ما يعتقدون، هي لم تخلقهم ولم ترزقهم وليس بالمشاهيات ولا كذا، فهم يحبون هذا الحب، لذلك كان حبهم نديا. نعم ثم قال: وأما قوله تعالى وقل الحمد لله، وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، إذن هذا معنى ثاني. انتبهوا، الآية فيها معنيين ذكر المؤلف أحدهما: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، في كل الأحوال وعلى المعنيين المؤمنون أشد حبا لله، ولكن هذا أشد حب لله يتأثر بالتفسيرين، ولذلك نحن هنا ننتبه. قال المشركون في الآية: المشركون يحبون أنداده ويحبون الله، على أحد التفسيرين يحبون الأنداد ويحبون الله كذلك، إذن ما الذي أضعف حبهم على هذا التفسير؟ أضعف حبهم أن حبهم منقسم بين الله وبالأنداد، فضعف كما يضعف أي شيء إذا انقسم، هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني هو قوله: وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، بمعنى لا يحبون الله إنما يحبون آلهتهم فقط، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وهذا من حق إظهار لي أنه ليس كافيا في توضيح المعنى. المعنى الثاني أن المشركين يحبون آلهتهم فقط ولا يحبون الله كذلك، إذن ما الذي أضعف حبهم؟ ها هو حبهم إنما هو لأندادهم فقط ولا يحبون الله، ما الذي أضعف حبهم لله تبارك وتعالى؟ في بعض أحوال ما يقول نحن قلنا لا يحبون الله، أضعفه كونهم أن هذه الأنداد في بعض المواطن لا يجدونها ويعلمون أنها لا تنفعهم، كما لو إذا ركبوا كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن فيتعلقون بالله تبارك وتعالى في بعض المواطن، وكونوا يتعلقون بالله في بعض المواطن يضعف حبهم لأندادهم، إذن فيبقى المؤمنون أشد حبا لله. المؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى في السراء والضراء في جميع الأحوال، فيكون لا شك على هذا المؤمنون أشد حب لله. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا هو السلوب، هذا هو السلب. فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، الحمد تعريفه نجيب، ما معنى الحمد؟
هو الثناء على الله عز وجل من غير نعمة.
نعم، أو محمود،
بدون مقابل.
محمود لو توضح هذا التعريف أو تضيفه إليه.
نعم، هو كما قال ابن القيم رحمه الله، وهو أحسن تعريف، وذكر محاسن محمود محبة وتعظيما.
نعم، إذن هذا هو الحمد، وذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. نعم، إذن أن نذكر صفات الكمال التي لله تبارك وتعالى محبة، وأما مجرد ذكرها وسردها ولو ولم يكن مقرون بالمحبة فلا يكون حمدا، وإنما يكون مدحا، يكون مدحا. إذن فالحمد إنما يكون ذكر ما لله تبارك وتعالى من صفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا أعدناها هذا هو الذي يسمى ثناء، كما قال هنا، قال وأنه الثناء باللسان، هكذا قال، باللسان على النعمة وغيرها. وهذا أحد أقوال على كل حال في تعريف الحمد، على النعمة وغيرها، كأنه لا فرق بين الحمد والشكر. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. إذن ويظهر لي أننا نتوقف هنا في هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
الثلاثي منه لا ليس بهذا المعنى، بمعنى بركة، بارك البعير، والبرك هو صدره، فكأنه يلقي بصدره إلى الأرض أولا، ثم كما هو معلوم من هيئة جلوسه. فالذي قيل له مبروك لو علم هذا المعنى ربما يتبرأ منه ويقول لا 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 أريد هذا، وأصحابه يريدون مبارك ولكن قالوا مبروك. نعم، إذن قال تبارك اسم ربك. وأما هذا الوزن الذي هو تفاعل لا يكون إلا لرب العالمين تبارك وتعالى، لا يقال تبارك زيد، تقول بورك في زيد أو مبارك فلان. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال، ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة، سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه. جل تبارك وتعالى أسماؤه ذاته صفاته تبارك وتعالى، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به أن يتنزه. وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة. إذن ذو الجلال والإكرام، الإكرام مصدر من أكرم، أي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن يهين الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. إذن من لم يكرمه الله عز وجل فلا أحد يكرمه، والله أعلم. إذن لا بأس أن أزيد توضيح لكلمة البركة. قلت البركة الناس هذه اللفظة يستعملونها استعمال واسع، لكن هذا الاستعمال الواسع يلاحظ عليه في بعض موارده أن الناس يخشى عليهم الوقوع في الشرك، كان يقول شخص فلان مبارك، لا بأس إذا كان يقصد مبارك البركة التي تكون مع أهل الإيمان وأهل الإسلام ممن إذا جلس ربما نفعك بنصائحه وبتعليمه وتوجيهه، فيكون مجالسة ليست كمجالسة سائر الناس. سائر الناس بعضهم ممكن تكون مجالسه منحوسة، مجالسه فيها ما فيها من الشؤم والنقص، إذا جلس معك يغتاب، ينمم، يتكلم فيما لا يعنيه، بينما آخر إذا جلس معك جلس مجلس من يعلمك وينصحك ويوجهك ويأخذ بيدك ونحو ذلك، فهذا مجالسه مباركة. نعم إذا كان بهذا المعنى فلا بأس، ولكن ربما يقول الشخص فلان مبارك كأنه يعتقد فيه نوع اعتقاد ما يشير إلى أنه فلان مبارك، ويقول هذا المكان مبارك، والبركة في الحقة إنما هي ربنا تبارك وتعالى الذي يبارك، يبارك فيما يشاء من الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأعمال والذوات، هو الذي تبارك وتعالى يجعل ما يشاء مباركا. إذن ينزل بركته حيث يشاء من خلقه، سواء كان الزبال مثلا مسجد الأقصى، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في هذه المساجد مضاعفة، هذه بركة مضاعفة. نعم مجالسة كذلك أهل العلم والصالحين وأهل الدين وأهل التقوى مجالس مباركة. بعض الأيام بارك الله تبارك وتعالى فيها بزيارة الأجور والثواب كليلة القدر، يوم الجمعة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، الثلث الأخير من الليل، إلى آخر ذلك من البركات التي هي هذه البركات بإنزال من الله تبارك وتعالى يبارك حيث يشاء من خلقه. وربما بعض الناس لجهلهم كأنهم يعتقدون في بعض من يتبركون به كأنه يمدهم ببركة ذاتية، وهذا هو عين الشرك، كما قال بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا جديدي عهد بكفر، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يريدون أن يكون ذات أنواط. ذات أنواط ماذا كان يفعل أهل الجاهلية بها؟ شجرة يعلقون بها أسلحتهم يظنون بأنها تمنحهم البركة. نعم ثم قال رحمه الله عودة إلى الكتاب، وقوله فاعبده واستبر. إذن لعلنا إن شاء الله فرغنا واتضح لنا أن تبارك هذا الفعل يختص بربنا تبارك وتعالى، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، تباركت وتعاليت، تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم قال والإكرام الذي عفوا، وقوله فاعبده واستبر، واستبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ فاعبده الضمير يرجع على الله تبارك وتعالى، واستبر أي على العبادة، واستبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ إذن هذا الاستفهام إنكاري، هل تعلم له أي لله تبارك وتعالى سميا، سميا على وزن فعيل سامي سامي فعيل، وفعيل يطلق ويراد به من يشاركك فيما اشتق منه هذا الوزن. تقول هذا بلدي بمعنى أسكن معه في بلد واحد، هذا سامي بمعنى اسمي واسمه واحد. هل تعلمونه سميا؟ السمي معناها من له اسم يستحق مثل ما لله عز وجل من أسماء التنزيه وكمال الصفات لا يوجد. نعم نحن نسمي بعض الناس كريم، ونسمي بعضهم كذلك غني ونصفه بالغني، ولكنه غني غنى غير المخلوق. لا نقول في غنى مثل ما نقول في غنى الله عز وجل أنه غنى ليس مسبوق بفقر ولا ينتهي إلى فقر. نعم قال لم يكن له كفؤا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا، لا تظنوا بأن الآيات وترتيبها هو كأنه ترتيب عشوائي، لا، فترون أن المؤلف رحمه الله بدأ ببعض آيات فيها إجمال ما لله تبارك وتعالى من صفات العظمة، ثم سيتبعها بآيات أخرى فيها نفي النقائص عن رب العالمين تبارك وتعالى، وأن النفي في الصفات النقص عن رب العالمين تبارك وتعالى لا يعني ذلك تعطيله عن الصفات كمال، وهذا سنشير إليه إن شاء الله. ثم قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم إذن على طريقة المؤلف نعود إليها، إلى تلك الآيات التي سبق سردها. قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قد تضمنت هذه الآيات، يعني قال الشيخ لها الراس، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، جملة من صفات السلوب. والمقصود بصفات السلوب هي الصفات المنفية، سلبه بمعنى أخذ منه، ومنه السلب في الجهاد، إذن السلب المراد به هنا كما نقول كذلك في الكلام سالب وموجب. المراد بالسلب هنا النفي، النفي. إذن هناك صفات منفية عن رب العالمين تبارك، وهي كلها صفات نقص، كلها صفات نقص منفية عن الله تبارك وتعالى. وهنا كذلك أشير إلى قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، ومهم أن نتفقه بهذه القاعدة، وتساعدنا على فهم كثير من ما يجري بين الناس من مناقشات في هذا الباب. ذلك أن النفي، أن النفي ليس هناك في صفات الله عز وجل نفي محض. ما معنى النفي المحض؟ النفي الذي لا يتضمن كمال، النفي الذي لا يتضمن كمال لا يوجد في صفات الله عز وجل. دائما النفي، أي نفي وجدته في صفات الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أو في السنة، اعلم أنه يتضمن كمال ضده، كمال ضده. فنفي مثلا السنة لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال حياته، لكمال حياته تبارك وتعالى، لا تأخذه السنة مقدمة النوم. لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، هذا كذلك لكمال الغنى. نحن الولد يحتاج الواحد منا من أجل إبقاء نسله وذكره والاستعانة به، وربنا تبارك وتعالى مستغن عن هذا كله، فلم يتخذ صاحبة. وهذه النفي هكذا تتتبعه، تتعرف على كمال الضد الذي يتضمنه النفي. وإلا النفي المحض لا يدخل في صفة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا في ضمن هذه القاعدة نذكر أن أهل السنة والجماعة على طريقة القرآن الكريم لا يفصلون في النفي. يرد النفي نعم صحيح، ولكنه تجد على سبيل الإجمال في الغالب، في الغالب نعم يرد بعضه هكذا مفصلا، يرد أحيانا مفصل، ولكن ربما يكون بصدد رد شبهة أو ضلالة على أقوام أو رفع وهم أو نحو ذلك من الدواعي. وأما الإثبات فيكون مفصل، إثبات الصفات فيكون مفصل، وهذا كذلك جري على قاعدة معقولة، بمعنى أنت لو وقفت أمام ملك تريد أن تمدحه، هل لو أخذت تقول في مدحك له أنت لست بخيلا، أنت لست جبانا، أنت لست كسائر الناس وتقول لست لست لست، هل حصل بهذا مدح؟ لا، وإنما تكون مادحا إذا وصفته بصفات الكمال الموجودة فيه، تقول أنت كريم، أنت شجاع، أنت صاحب يد على الناس، وتذكر ما له من صفات الكمال. فرب العالمين تبارك وتعالى أولى بهذه المعاملة. نعم قال فاعبده إلى آخره، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي والكفء والند والولد والشريك والولي من ذل. وحاجة من ذل وحاجة، لم يكن له ولي من الذل، وتكون هنا من القادة الطويل بمعنى القادر، ولم يكن له ولي من الذل. بلبول مسعود
سببية.
إذن سببية، أحسنت. نعم،
تقتل أولادكم من الداق.
نعم، إذن أحسنت. إذن هذا هو شاهد الله كذلك، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذن من هنا سببية، لتنتبهوا جيدا، ربما بعضنا قد يتوقف عندها فيقول ما المعنى المراد أو ما المقصود وكذا. ولم يكن له من ولي، الولي معنى الناصر، الولي معنى من يتولاك وينصرك. نحن نتحالف، يتحالف بعضنا مع بعض ونتناصر لأجل أن الواحد منا يقول لك أنا وحدي ضعيف فأحتاج إلى من يعضدني. إذن لنا نحن نتخذ نحن أولياء من الذل، من الذل أي بسبب أننا ذليلين ويعترينا الذل، فنحب أن ننتصر بمن يعيننا فنتخذه وليا. أما ربنا تبارك وتعالى فمنزه عن هذا، لم يكن له ولي من الذل أي بسبب الذل، لا يتخذ أولياء لأجل هذا. نعم هو له أولياء تبارك وتعالى، لكن ليس معنى أنهم ينصرونه. الله ولي الذين آمنوا ويتولى الصالحين، نعم وليهم وهم كذلك يتولونه. العباد يتولون الله تبارك وتعالى بمعنى يطيعونه، ليس معنى ينصرونه. وحتى بمعنى ينصرونه إنما ينصرون دينه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نعم، قال رحمه الله من ذل وحاجة كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه. اسماء الله تبارك وتعالى، ونحن نتكلم عن اسماء الله وصفاته يكون كلامنا نتكلم عن اسماء الله، اسماء الرب تبارك وتعالى الموصوف بكل كمال المتنزه عن كل نقص. اذا تكلمنا عن المخلوق سوف ترانا نمثل يمينا وشمالا من غير احتراز، والخطأ في المخلوق ليس خطأ في الخالق تبارك وتعالى. فاسماؤه عز وجل لا سمي له، لا سمي له. نعم، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه. نحن نقول في اسماء الله عز وجل لا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا نعطل، هذا من بين ما تستحقه نعم اسماء الله عز وجل صفاته، لا نقول ذلك في غير صفات الله تبارك وتعالى. ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، لأن هذا الأثر ضعفه للانقطاع الذي فيه. نعم، قال والاستفهام في الآية إنكاري هل تعلم له سميا بمعنى لا سمي له، هذا هو جوابه الواضح. معناه النفي، معناه النفي أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفؤا أو كفوا أحد، هذا كذلك من آيات السلوب، التي جاء بها المؤلف رحمه الله ورتبها ترتيبا، فالمراد بالكفء المكافئ المساوي. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، ولم يكن له كفؤا أحد. وأحد سبق أن قلنا حتى قال بعضهم لقلة وقوعها في الإثبات قال لا تقع إلا في النفي، لأنها وردت في الإثبات على كل حال، لأن أحد قال وقع نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فيعم إذن عمومه أتاه كما قال، بل قال بعضهم لا تقع إلا في النفي. نعم، لكنها وجدت على كل حال في الإثبات، إلا أن معناها يتغير. قل هو الله أحد وإن أحد من المشركين استجارك، وقع نكرة في سياق النفي، نكرة أحد نكرة وهي مسبوقة بالنفي، وهذا عندنا معدود من صيغ العموم. فيعم، وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليه. وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير. الند قد يطلق ويراد به كما هو هنا النظير، وقد يراد به الضد. الند هذا هو الوارد له في لغة العرب. إذن فلا تجعلوا، هذا كذلك نفي، ليس لله ندا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن نحن مطالبون ومنهيون أن نجعله أندادا لأنه منزه عن ذلك، هذا كذلك من النفي ومن السلوب، أن الله عز وجل لا ند له، لا ند له. ومعناه كما قيل النظير المناوئ، المناوئ بمعنى المعادي. ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون وقعت حالا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حال، ما هو صاحب الحال؟ الغفور، عبد الغفور مرحباوي.
نعم، السلام عليكم. صاحب الحال هو الواو ولا تجعل الفاعل.
إذن فصاحب الحال هو الواو في قوله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا، نعم، وأنتم تعلمون، لا شك هنا أن الواو هذه واو حال، واو حال، والجملة بعدها تقال جملة حالية في محل نصب إعراب الجمل، نعربها جملة حالية، أنتم مبتدأ، أو نقول ضمير منفصل، ضمير رفع منفصل في محل رفع المبتدأ. تعلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبات النون ومن أسماء الخمسة، والواو فاعله، وجملة وهو في محل رفع خبر، وجملة وأنتم تعلمون هي جملة حالية، الرابط لها هو الواو، الواو. قالوا أنتم تعلمون وقعت حالا من الواو، إذن عبد الغفور أخذتها من الكتاب ولا من عندك؟
لا لا يا شيخ، لم أراها في الكتاب.
نعم. قال وقعت حالا من الواو في تجعل، تجعل، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآية التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا. إذن سياق الآية هذا والمعنى المراد، وهو تبارك وتعالى يذم المشركين ويوبخهم ويعيرهم بما يفعلون. هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وتتركون إلهكم الذي خلقكم ورزقكم وجعلتموها لله تبارك وتعالى يعني ند، وسويتموه بها، ولذلك كل من توجه للأولياء والصالحين وعظمهم وأجلهم وأجل قببهم فهو واقع في هذا النوع من الشرك بالله تبارك وتعالى، ويقال له فلا تجعلوا لله أندادا. وربما هذا الشخص نفسه يخاف في الأسماء والصفات، يخاف من التمثيل، تأتيه الآيات من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إثبات الصفات فيقول لك أنا أخاف التشبيه، وهو من جهة أخرى كذلك يتعلق بأولياء تعلق لا يليق إلا برب العالمين تبارك وتعالى، فهو أيضا يخاطب بمثل هذا الخطاب. ولا نملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. قال وأما قوله ومن الناس من يتخذ، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. إذن سووها به، دليل التسوية قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله. نعم. ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به، أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها. لا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. نعم. إذن هذه قاعدة واضحة لكل من فهمها ولا تحتاج إلى تعميق الفهم، أن الشيء إذا انقسم ضعف، كل شيء إذا انقسم على نفسه ضعف، والذي لم ينقسم بقي على قوته التي يذهب بها الانقسام، التي لو انقسمت ذهبت. نعم. إذن فالمشركون يحبون الله ويحبون أندادهم، أو أنهم كذلك تفرق حبهم بين أندادهم فضعف. أما المؤمنون فلا يحبون إلا الله تبارك وتعالى. لو سألنا سائل وقال لنا القاضي على اللطف، هذا سؤالك عبد القاضي على اللطف، إذا كان معنا.
نعم شيخ.
إذن قلت هذا سؤالك، هو يقال لك مثلا ألسنا نحن نحب أولادنا ونحب ما نحب من عشيرتنا وقبيلتنا وأبنائنا وأزواجنا، ونحب ما نحب من المأكولات والأطعمة والمشتهيات، إذن ما العمل مع ها هو حبنا كذلك تفرق بين هذه الأشياء، فماذا يكون جوابك؟
جواب أن يقال أن المقصود بالحب هنا هو حب التعظيم والعبادة، أما حبنا لهذه الأشياء فهو حب طبيعي.
أحسنت، إذن فيقال أن هذا الحب ليس من جنسه أصلا، ليس من جنسه حبنا لبعض المأكولات وبعض الأطعمة وبعض ما يشتهيه واحد منا، إنما هو حب يتعلق به شهوته الطعامية. وحتى حبنا كذلك لأولادنا ولزوجاتنا ولمن له صلة بنا من جهة الأصل من بني العمومة والخؤولة ونحو ذلك، هذا حب كذلك في جهة أخرى، لا يمكن أن يكون ندا لله عز وجل لحب الله تبارك وتعالى. أما نحن نحب الرب عز وجل لأنه خالقنا ورازقنا، وهو الذي كل نعمة بنا فهي منه تبارك وتعالى، هذا الحب جنسه أي إذا أحببنا من نحب لأجل اعتقادنا فيه أنه له شيء من هذا، هذا هو الحب الندي التعبدي الذي إذا صرفه أحد لغير الله ولو مع الله فيكون مشركا والعياذ بالله. وأما الشخص قد يحب من يحب من المشتهيات والمأكولات ولو يعني ذهب بكثير من حبه، إلا إذا ربما في بعض أحواله يشوش على الحب الآخر، على حبنا لله تبارك وتعالى، في بعض استعمالاته وأوضاعه نعم يكون مشوشا عليه، أن الإنسان ربما بحبه لكذا وكذا قد يتأخر عن الصلاة، قد لا يقوم لبعض العبادات إلى آخر ذلك من شيء، ولكن ليس هو يعني جنس لهذا الحب الذي نتكلم عليه. أما المشركون فيحبون أندادهم من هذا الحب، يعتقدون فيه ما يعتقدون، هي لم تخلقهم ولم ترزقهم وليس في المشاهيات ولا كذا، فهم يحبون هذا الحب، لذلك كان حبهم نديا. نعم ثم قال وأما قوله تعالى وقل الحمد لله، وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، إذن هذا معنى ثاني. انتبهوا، الآية فيها معنيين ذكر المؤلف أحدهما، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، في كل الأحوال وعلى المعنيين المؤمنون أشد حبا لله، ولكن هذا أشد حب لله يتأثر بالتفسيرين، ولذلك نحن هنا ننتبه. قال المشركون في الآية المشركون يحبون أنداده ويحبون الله على أحد التفسيرين، يحبون الأنداد ويحبون الله كذلك، إذن ما الذي أضعف حبهم على هذا التفسير؟ أضعف حبهم أن حبهم منقسم بين الله وبالأنداد، فضعف كما يضعف أي شيء إذا انقسم، هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني هو قوله وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، بمعنى لا يحبون الله إنما يحبون آلهتهم فقط. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وهذا بالحق يظهر لي أنه ليس كافيا في توضيح المعنى. المعنى الثاني أن المشركين يحبون آلهتهم فقط ولا يحبون الله كذلك. إذن ما الذي أضعف حبهم؟ ها هو حبهم إنما هو لأندادهم فقط ولا يحبون الله. ما الذي أضعف حبهم لله تبارك وتعالى؟ في بعض أحوال ما يكون حال، نحن قلنا لا يحبون الله، أضعفه كونهم أن هذه الأنداد في بعض المواطن لا يجدونها ويعلمون أنها لا تنفعهم، كما لو إذا ركبوا كما قال ربنا تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. إذن فيتعلقون بالله تبارك وتعالى في بعض المواطن، وكونوا يتعلقون بالله في بعض المواطن يضعف حبهم لأندادهم. إذن فيبقى المؤمنون أشد حبا لله، المؤمنون يحبون الله تبارك وتعالى في السراء والضراء في جميع الأحوال. فيكون لا شك على هذا، المؤمنون أشد حبا لله. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا هو السلوب، هذا هو السلب. فقد تقدم الكلام في معنى الحمد، الحمد تعريفه نجيب، ما هو ما معنى الحمد؟
هو الثناء على الله عز وجل من غير نعمة.
نعم، أو محمود
بدون مقابل.
محمود لو توضح هذا التعريف أو تضيف إليه.
نعم، هو كما قال ابن القيم رحمه الله وهو أحسن تعريف، وذكر محاسن محمود محبة وتعظيم.
نعم، إذن هذا هو الحمد، وذكر محاسن المحمود محبة وتعظيما. نعم، إذن أن نذكر صفات الكمال التي لله تبارك وتعالى محبة، وأما مجرد ذكرها وسردها ولو ولم يكن مقرون بالمحبة فلا يكون حمدا، وإنما يكون مدحا، يكون مدحا. إذن فالحمد إنما يكون ذكر ما لله تبارك وتعالى من صفات الكمال محبة وتعظيما. فإذا أعدناها هذا هو الذي يسمى ثناء، كما قال هنا، قال وأنه الثناء باللسان، هكذا قال، باللسان على النعمة وغيرها. وهذا أحد أقوال على كل حال في تعريف الحمد، على النعمة وغيرها، كأنه لا فرق بين الحمد والشكر. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا، أي يعظمه تعظيما وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. إذن ويظهر لي أننا نتوقف هنا في هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
أيه.